الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي: باب النجاسة، وهي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح وقيء وروث وبول. وقد انتهينا من هذه المسائل. قال الشيخ: ومذي ومذي بتسكين الذاء وبتحريكها، والتسكين أفصح. والمذي ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند الملاعبة ونحوها، وهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل الذكر منه، بغسل الذكر منه. وودي، والودي ينزل بعد البول قطرات بيضاء ثخينة، وهي نجسة بالإجماع قياسا على المذي. والودي سائل أبيض ثخين يخرج من غير شهوة، ولا يخرج متدفقا، وليس منه الولد، وليس منه الولد. وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت، إذا صدر الكلام بكلمة قلت يبقى من الذي قال؟ النووي، وهذا يسمى زيادات النووي. قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم. المذهب أنه فرق بين مني الآدمي وبين مني غير الآدمي، فأما عن مني الآدمي ففي الجديد الطهارة، وفي القديم كقول أبي حنيفة بالنجاسة، والطهارة هي الأصح، هي الأظهر. فمني الآدمي طهارة، لأنه أصل الخلقة يتناسب معه الطهارة. وفي غير المذهب أقصد غير الآدمي في المذهب، منيه نجس، مني الآدمي طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان. الأمر الثاني يا جماعة، أن عائشة كانت تفركه في ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان نجسا لقامت بغسله، لقامت بغسله. وأما غير الآدمي فعلى النجاس. ولكن النووي رجح خلاف هذا، فقال: أما مني الكلب أو الخنزير أو ما تفرع منهما فنجس، لأن هذه نجاسة عيني، وأما ما سوى ذلك فأصله الطهارة. الحقيقة يا جماعة عندنا ثلاث أوجه في المذهب. الوجه الأول النجاسة في غير الآدمي، النجاسة في غير الآدمي قاله الرافعي. الوجه الثاني الطهارة سوى الكلب أو سوى مني الكلب والخنزير، وهذا ما ذهب إليه النووي، لأنه تابع للأصل، فإذا كان أصل الشيء الطهارة فما نتج منه طاهر كالبيض. القول الثالث أو الوجه الثالث التفصيل بين ما يؤكل لحمه فمنيه طاهر، وبين ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس. وقد رجح النووي كما قلنا الطهارة تمسكا بالأصل سوى مني الكلب والخنزير. طيب، يبقى احنا قلنا يا جماعة المذي والودي والبول هذه أشياء تخرج من الإنسان وهي نجسة، ومني الإنسان طاهر، ومني الإنسان طاهر، والخلاف في غير مني الإنسان، فقد اتفقوا على نجاسة مني الكلب والخنزير وما تفرع منهما أو تولد منهما، وما دون ذلك كان الخلاف. ذهب النووي إلى طهارة مني الحيوان سوى الكلب والخنزير، وذهب الرافعي إلى النجاسة، وذهب غيرهما إلى التفصيل بين مني ما يؤكل لحمه فالطهارة، وبين مني ما لا يؤكل لحمه فعل النجاسة. والقول ما ذهب إليه النووي. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى لبن ما لا يؤكل لحمه. قال الشيخ: ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي أي نجس، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، يعني معنى ذلك أن اللبن، أن اللبن إن كان من حيوان مأكول اللحم فحكمه الطهارة. الحيوان مأكول اللحم يا جماعة لبن النوق، الإبل، لبن الماعز، لبن الجاموس، كل هذه ألبان طاهرة لأنها من حيوان مأكول اللحم. وأما الألبان من حيوان غير مأكول اللحم كالحمار والأسد وغير هذه الحيوانات التي يحرم أكلها فلبنها على النجاسة، فلبنها على النجاسة. وأما الآدمي فالكلام في لبن الآدمي، والمذهب أن الآدمي لبنه طاهر، ونقصد بذلك المرأة، لبن المرأة طاهر. وهناك وجه بالنجاسة ولكنها يعفى عنها، ولكنه ضعيف، وجه ضعيف، والمذهب على طهارة لبن الآدمي. فإن كان رجلا، يعني رجل أنزل من ثديه لبن، فما حكم هذا اللبن؟ الطهارة. وذهب ابن السباغ في وجه إلى نجاسة لبنه، لأن اللبن لا يكون إلا من امرأة بالغة بالغة. طيب، والجزء المنفصل من الحي كميته، يعني إذا كان هذا الجزء من سمك أو كان من إنسان أو كان من جراد فحكمه الطهارة للأصل، فهذه أشياء لا تتنجس بالموت. وأما إذا كان هذا الجزء من حيوان يتنجس إذا مات حتف أنفه فهذا الجزء حكمه حكم الإيه يا جماعة؟ حكم الأشياء التي ماتت، فهو يتنجس بالموت، وهذا الجزء الذي أبين منه وهو حي حكمه النجاس. يعني لو جبت غنم مثلا، حتة معزة، وقطعنا رجلها وهي حية، فما حكم هذا المقطوع النجاس؟ حكم هذا المقطوع النجاس. والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ما قطع من حي فهو ميت، فهو ميت يأخذ حكمه إذا مات، فإن كان لا يتنجس بالموت فحكمه ليه يا جماعة؟ الطهارة. كم حاجة لا تتنجس بالموت؟ ثلاثة، مش كده يا جماعة؟ الآدمي والسمك والإيه والجراد. وأما إذا كان يتنجس بالموت فحكم المقطوع ليه يا جماعة؟ النجاس، النجاس. والجزء المنفصل من الحي كميته إلا شعر المأكول فطاهر، إلا شعر المأكول فطاهر بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى امتنانا قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أوبارها، أصوافها، أشعارها، هكذا جاءت من غير بيان لهذه الأشياء التي أخذت من مذبوح أو أخذت من حي، فإن كانت على ميت فتتنجس بموته، إنما إن كانت في حياته فإن الآية لم تقم بحصر ذلك في هذا الشعر الذي يؤخذ من إيه يا جماعة؟ من مذبوح. يبقى معنى ذلك أن الله بين ذلك في معرض الامتنان، والعرب كانت تأخذ الشعر من البهيمة وهي في حياتها. يبقى الصوف اللي بيؤخذ من الغنم أو من غيره وهو حي، وتصنع به الألبسة وغيرها والأقمشة، كل ذلك جائز حلال ولا حرج. ويقاس على ذلك الريش إن أخذ من الطير وهو حي فلا حرج في ذلك. يبقى إلا شعر المأكول فحكمه الإيه؟ الطهارة، فحكمه أنه طاهر. وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. يبقى فيها خلاف يا جماعة، فيها خلاف. تعالوا نمسك واحدة واحدة. العلقة، إيه العلقة؟ دم قد تجمد، إذا لقحت البويضة فأول مراحل الإنسان العلقة، قطعة دم تجمدت تعلق بجدار الرحم، فهذه تسمى علقة. والعلقة كما قلنا بويضة لقحت بماء الرجل، وحكمها أنها طاهرة، خلافا للدم فهو نجس. عشان كده لما قال في الأصح يبقى فيه خلاف، فبعضهم ألحق هذا بالدم وحكم الدم أنه نجس، والبعض الثاني نظر إلى كونه أصل الآدمي، وأصل الآدمي طاهر ومنيه طاهر، وهذا ماء الرجل، لذلك فحكمه الطهارة وهذا هو الأصح. نعم. نعم. وأما المضغة فقطعة لحم، صارت العلقة مضغة، وسميت مضغة لصغرها ولكونها كالطعام الممضوغ، مضغة قطعة لحم صغيرة، وحكمها أيضا الطهارة لأنها أصل الإنسان. ورطوبة الفرج طاهرة في الأصح. كلمة رطوبة الفرج ماء أبيض يخرج من قعر الرحم، هذا الماء تردد بين المزي والعرق، هو أقرب إلى المزي وأقرب إلى العرق، فأصل العرق أنه طاهر، وأصل المزي أنه نجس، لذلك تفرع عن هذه المسألة قولان، الأول بالنجاسة، ومال إلى هذا الشيرازي في التنبيه والمهذب، والقول الثاني الطهارة، الأول النجاسة والثاني الطهارة، ومال إلى هذا البغوي، وقد صحح النووي هذا القول، صحح النووي هذا الوجه في مسألة ماء الرحم للإفرازات التي تخرج من النساء، أصلها متردد بين عرق ومذي. من قال بالنجاسة استدل بحديث صحيح لكنه نسخ، أن الأمر في الجماع قبل أن ينسخ ألا يوجب غسلا، أنه لا يوجب غسلا، إذا جامع الرجل ولم ينزل فليس عليه الغسل، ولكن الماء من الماء، ده الأمر ده في أول البعثة، ولكن أمر النبي بغسل الذكر فعدوا ذلك لرطوبة الفرج، ثم نسخ هذا الحكم بقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فأصبح الأمر على أن الغسل من موجباته الجماع الإدخال سواء أنزل أو لم ينزل، وعلى ذلك فعلى القول الثاني أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا أقرب إلى العرق من المذي، فإن المذي إنما ينزل عند الملاعبة كبداية شهوة كمقدمات للشهوة، وهذا الأمر لا يكون بهذه الصفة فألحق بالعرق، وكان الحكم في الأصح أنه كالعرق فهو طاهر، وهذا فيه تيسير للمرأة، تيسير على النساء، ولكن إذا خرج هذا من الفرج ولامس الملابس فهو من نواقض الوضوء، يعني لو خرج هو من نواقض الوضوء، وإن أصاب الثياب يغسل احتياطا، الحتة اللي أصيبت تغسلها احتياطا لوجود القول الثاني الذي قلنا بنجاسة هذا الماء، ولكن إن خرج فهو ناقض، وإن لم يخرج فلا حكم للباطن، لا حكم للباطن. لا نقول بالنجاسة، نقول بالطهارة، ولكن نأمر بالغسل احتياطا. بغسل الإيه؟ بغسل الإيه؟ المكان الذي أصيب احتياطا.